بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الشيخ الإمام محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة: الفصل العاشر في زيارة المسجد النبوي. زيارة المسجد النبوي من الأمور المشروعة المستحبة، فهو ثاني المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها للصلاة فيها والعبادة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل الذي سمعتم في زيارة المسجد النبوي، أولا ليس هناك ارتباط بين الحج والزيارة، والزيارة في أي وقت في العام يمكنك تأتي وتزور وتصلي في هذا المسجد، وأما الحج فهو يوم واحد في السنة، فليس هناك ارتباط بين الحج والزيارة، بمعنى أن الإنسان لا بد أن يحج ويمدن كما يقال، لكن الإنسان قد يجمع بين الأمرين في سفرة واحدة، فبدل ما يسافر مرة أخرى يسافر للحج ويجعل طريقه أيضا لهذا المسجد الذي اصطلت فيه بألف صلاة. هذه المساجد الثلاثة التي سمعتم ذكرها في هذا الحديث هي المساجد التي تشد إليها الرحال من أجل العبادة، يعني في العالم كله لا تشد الرحال إلى مكان من الأمكنة للعبادة وطلب الأجر من الله عز وجل إلا إلى هذه الثلاثة المساجد: المسجد الحرام وهو قبلة المسلمين جميعا، قد نرى تقلبك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن الكعبة هي قبلة المسلمين جميعا، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة، يعني الأجر والثواب الذي يناله الذي يصلي في الحرم المكي ينال هذا الأجر، يعني الصلاة الواحدة أجرها بأجر مئة ألف صلاة. ثم يليها هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الصلاة فيه بألف صلاة، يعني أجرها أجر ألف صلاة. والصلاة مطلقة، ما قيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفريضة، وإنما قال صلاة في مسجدي، فالإنسان يصلي في هذا المسجد ما تيسر له من الفرائض والنوافل، وسينال الأجر إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، فعلينا أن نقتدي بهديه عليه الصلاة والسلام، وكذلك كان صحابته من بعده والذين جاءوا من بعدهم. إذن الزيارة مشروعة، ومشروعة في كل وقت، ومع الحج كذلك مشروعة، إذن ينبغي للمسلم أن يتقيد بذلك ولا يسافر إلى أي مكان آخر من أجل الثواب من الله عز وجل في أي مكان في الدنيا كلها، لا قبر فلان ولا مقام فلان ولا فلان ولا فلان، كل هذه الذهاب إليها بدعة من البدع، وقد تؤدي بالإنسان إلى الاعتقاد السيء الذي يصل به إلى حد الكفر. فينبغي المسلم أن يعلم على أن الزيارة المشروعة للأماكن التي تضاعف فيها العبادة ما هي إلا هذه الثلاثة الأماكن. وذكرت في الدرس الماضي على أن الصحابة هذا فهمهم، أي فهموا على أن الزيارة لا تكون إلا إلى هذه الثلاثة الأماكن، وذكرنا قصة أبي هريرة رضي الله عنه، فأبو هريرة من الناس الذين يحبون الخير دائما، فهو قرأ في القرآن أن الله عز وجل كلم موسى على الطور، فظن على أن في الطور فضيلة، ولم يسمع هذا الحديث الذي سمعتم الآن. سافر من المدينة إلى الطور على بعير، ثم رجع. لما رجع قابله صحابي عند دخوله المدينة، فإذا هو جاي من سفر، فقال له من أين؟ قال من الطور. قال لو علمت لم تذهب، يعني لو علمت قبل أن تسافر لم تذهب، لأنه سيخبره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أخبره توقف عند ذلك. فقال وماذا؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ولم يذكر الطور منها. إذن هذه 3 مساجد هي التي يشد إليها الرحل، وهي التي ينال الإنسان الأجر فيها، فينبغي للمسلم أن يأتي إليها قدر ما يستطيع في أي وقت من الأوقات، ويكثر من الصلاة في هذا المسجد، لأن الصلاة كما سمعنا بألف صلاة. تفضل.
أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه الجماعة.
إلا المسجد الحرام فالصلاة فيه بـ100,000. نعم.
زاد الإمام أحمد من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة فيه، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، رواه البخاري.
نعم.
فيسن للحاج وغيره زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه قبل الحج أو بعده، وليست هذه الزيارة من شروط الحج ولا أركانه ولا واجباته ولا تعلق لها به.
نعم.
قال رحمه الله تعالى:
نكمل شوية لو سمحت. الآن إذا وصل الزائر إلى المسجد في أي وقت من الأوقات، فإن جاء والناس يصلون صلى معهم صلاة الجماعة، وإن جاء في غير وقت صلاة الجماعة فإذا دخل المسجد فيصلي 2 ركعة تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعة. إذن يدخل يصلي 2 ركعة، وبعد هذه الصلاة يتجه إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، يذهب إليه، ما هو يتجه إليه من هنا، لأن كثير من الناس يقف هنا ويعمل هكذا كأنه يصلي، ما يجوز هذا. اذهب إلى القبر وتقف عند الحجرة عند القبر وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا، فلا يجوز رفع الأصوات عند قبره عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية لما نزلت حتى نعرف الصحابة كيف يفهمون ما جاء عن الله وعن رسوله وكيف يطبقونه. رجل حينما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هذا الرجل كان بطبيعته إذا تكلم صوته مرتفع، فجلس في بيته يبكي على عمله هذا، يقول: أنا عملي أحبط. والرسول عليه الصلاة والسلام من عادته، وهذه العادة التي نحن نتركها جميعا إلا ما شاء الله، يتفقد أصحابه، فلما صلى في المسجد فرض أو فرضين، فإذا الرجل هذا قيس بن شماس لم يره فسأل عنه هل هو مريض أو مسافر، لأنه إذا كان مسافر عرف أنه في سفر، وإن كان مريض يقول نذهب نزوره، فقال هو في البيت، لا هو مسافر ولا هو مريض، ولكن جلس يبكي ويقول عمله أحبط. قالوا ماذا؟ قال يقول إن صوته بطبيعته مرتفع، فلما يتكلم عندك يكون صوته مرتفع، والله يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا، هو من أهل الجنة، لأنه ما كان يتعمد رفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه طبيعته، إذا تكلم صوته مرتفع. إذن ينبغي لنا إذا ذهبنا نسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام ألا نرفع أصواتنا، لأنك إذا ذهبت الآن تجد الزحمة والأصوات المرتفعة، وهذا ما إيش نقول، قلة أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام ويريدون أن يعبروا عن المحبة، لكن التعبير عن المحبة بالأسلوب الحسن، ما هو بهذه الطريقة، لأن هذا منهي عنه كونك ترفع صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت أيها الزائر إذا ذهبت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام كما قلت تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إن استطعت أن تضيف أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله من عمله عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع فيكفيك السلام، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. والدين هذا يسر، ما فيه صعوبة، ميسر لجميع المسلمين، كل واحد بقدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا تسلم هذا السلام، إذا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السلام وأردت أن تدعو الله، إلى أين تتجه؟ لا يجوز لك أن تتجه إلى القبر وتدعو، وإنما تتجه إلى القبلة، تتجه إلى القبلة وتدعو، تدعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، ولا تدعو إلا بخير. إذن هذه الزيارة المشروعة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة التي سمعتم، إذا أردت مرة أخرى أن تسلم عليه فتسلم عليه وأنت في مكانك، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ما في حاجة أنك تتردد وتذهب إلى القبر، وهذه الزحمة وكثرة الناس كل من هذا العمل، لو أن الواحد يكتفي بزيارة مرة واحدة ثم يرجع ويجلس مكانه ثم يصلي على رسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول قال هذا القول وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، هو الذي قال هذا القول، قال لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تصلوا فيها النوافل ولا تقرأوا فيها القرآن، لأن المقبرة لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها. ثم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، في أي مكان كنت هناك ملائكة سياحين يحملون سلام المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلنا نعلم أن الصلاة والسلام على رسول عليه الصلاة والسلام إذا كان لا تبلغه إلا لمن حضر، فما المسلمون جميعا هل يستطيعون يحضرون؟ هل كل المسلمين يستطيعون يأتون إلى المدينة؟ ما يستطيعون. إذن هذا الدين سهل وميسر للمسلمين جميعا، والمسلمون هم الذين يعقدون على أنفسهم مثل هذه الأعمال، لأنهم يأتون بأعمال لم يأمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها. إذن إذا زرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزور صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأنهما دفنا معه في الحجرة التي دفن فيها. وأنبه إخواني، كثير في الدنيا هذه يبنون المساجد على القبور، أو يدخلون الشيخ والولي كما يقولون ويدفنون في داخل المسجد، ثم الذين يلبسون على الناس إما عن جهل، وفي الغالب أنه عن جهل، يقولون انظروا الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد، مدفون في المسجد، هكذا يقولون. وقد قالوا لبعض الإخوان أن بعض الناس يقول لهم هكذا، ونريد أن نبين للإخوان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيته في حجرته التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام. حينما توفي عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يذهبون به إلى مكة أو إلى الشام حيث الأنبياء. روى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ماذا عمل الصحابة؟ سحبوا السرير الذي توفي عليه وحفروا له في هذا المكان ودفنوه فيه عليه الصلاة والسلام. لما توفي أبو بكر رضي الله عنه دفن معه في هذه الحجرة وهو بيت عائشة رضي الله عنها، عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه. لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي، وهذا عمل المجوس مع المسلمين مع أهل السنة في كل وقت وفي كل زمان، هذا أبو لؤلؤ كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحسن إليه، لأن شكى عمه الذي هو يملكه في قضية الخراج الذي يعطيه، فأخبره على أني ما أكثرت عليه لأن فيه عنده شغلة، يعني عنده عمل يحسنه، ومنها أنه يعمل رحى على الهوى، يعمل رحى على الهوى، معروف الرحى وعلى الهوى يركب ويشتغل على الهوى خلاص في ذاك الوقت. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أرى الذي أخذ منك يعني كثير. فتوعده قال: لا أصنع لك لحن يعني يعلم به الناس كلهم، لا أعملن لك رحى، يعني في الظاهر كأنه يعمل له رحى يعني يستفيد منه. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: توعدني الرجل. مكث فترة ثم حدد سكين معه من الجانبين وسقاه سما، ثم تسلل حينما جاء وقت صلاة الفجر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا خرج من بيته للمسجد يصح الناس صلاة صلاة، فهذا الخبيث دخل، وتعرفون في ذاك الوقت ما فيه الأنوار الكاشفة، دخل وتسلل حتى صار خلف عمر في الصف الأول. فلما كبر عمر رضي الله عنه وصوته جهوري يعني يسمع، انقض عليه بهذا السكين طعنا، ثم طعن عدد من المصلين يطعن يمينا ويسارا، يعني السكين من الجهتين وهو ماسك القبضة في الوسط ويعمل هذا العمل، حتى رمى عليه واحد برنس، فلما رمى عليه البرنس قتل نفسه، يعني ذبح نفسه حتى لا يعرفون من فين هذا التخطيط جاء ومن الذي أمره بهذا العمل. الشاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سقوه اللبن فإذا هو يطلع من الطعنة فعرفوا أنه ميت، فطلب من ابنه عبد الله بن عمر أن يذهب إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها ويستأذنها في أن يدفن مع صاحبيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فجاء عبد الله بن عمر وهي تبكي لأنها مجاور المسجد ملاصق فيه، جاء وهي تبكي فسلم عليها وقال لها: يقول عمر يسلم عليك ويستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه. قال له: إن أذنت الحمد لله، وإن لم تأذن فاذهبوا بي إلى البقيع. فأذنت، ثم أيضا أكد قال: إذا جئتموني على النعش ووصلتم إلى الباب تستأذنون مرة أخرى، لأنها ربما أذنت الآن وأنا على قيد الحياة حياء، فإذا مت ربما يتغير الوضع. فجاءوا واستأذنوا ثم دفن في هذا المكان مع صاحبه. ولهذا يقول العلماء: تحقق في ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، لكثرة الملازمة في مصالح المسلمين وفي عمل المسلمين. فالله جمع بينهم في هذا المكان ويجمع بينهم في الآخرة. إذن هذا المكان الذي دفن فيه الرسول وأبو بكر هو بيت النبي عليه الصلاة والسلام وليس في المسجد. فينبغي أن تنبه الأخوان الذين يقولون مثل هذا القول أن كلامهم هذا ليس بصحيح، دفن في بيته عليه الصلاة والسلام، وتلك كلها حجر كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجاته التسع. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري مسجدا. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. أنا أنبه بهذا حتى تنبهون الآخرون وتبينون لهم أن الذي يقول أن قبر الرسول في المسجد ليس بصحيح، بل هو افتراء وتدليس على الناس، ولا يجوز له مثل ذلك. إذن نحن إذا انتهينا من هذه الزيارة وهي السلام على أبي بكر وعمر، بعد ذلك نبقى في المسجد ونصلي ما تيسر لنا من الصلاة. ويبغي للزائر أن يحرص في هذه الفترة التي تيسرت له أن يكثر من قراءة القرآن، من التسبيح، من التحميد، من التكبير، من الصلاة، لأن هذه الفرصة لا تتكرر لك مرة أخرى. هذه غنيمة، فينبغي لك أن تغنمها وأن تعمل الأعمال الكثيرة فيها من أعمال الخير، تجمع لك رصيد كما يقولون، تجمع لك رصيد في صحيفتك من الحسنات في هذه الأعمال، في هذه الأماكن الطيبة. نعم.
أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وقال بسم الله.
يبغي لنا لحظة. الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سبق الآن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. رواه البخاري. الرسول قال هذا القول في هذه الروضة، وهذه الروضة ما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في المسجد، ولكن هي روضة من رياض الجنة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن يصلي فيها فليصلي. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أقيمت الصلاة تقدموا للصفوف الأولى، وإن كانوا في الروضة يتقدمون في الفريضة للصفوف الأولى. فنحن إذا استطعنا أن نصلي فيها بدون مزاحمة، بدون أذية كما تشاهدون الآن، نصلي فيها. إذا لم تستطع الصلاة فيها فليس هناك نقص في زيارتك، وأنها لا تتم إلا أن تصلي في الروضة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم.
يعني هذا الدعاء لجميع المساجد، حينما يدخل الإنسان المسجد يقول مثل هذا الدعاء، يعني يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إلى آخر ما سمعته. هذا الدعاء في هذا المسجد، في مسجد الكعبة، في المسجد الذي في بلادك، حينما تدخل المسجد تعمل مثل هذا العمل، تسمي الله عز وجل وتدعو بهذا الدعاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم يصلي ركعتين تحية المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه.
هذا الحديث يعني كما سمعتم الآن، من دخل المسجد فعليه أن يصلي ركعتين، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. أسئلة تكثر من الإخوان حينما يدخل في وقت النهي عن الصلاة، يدخل بعد صلاة العصر مثلا، فماذا يصنع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في ثلاث أوقات، منها بعد صلاة العصر. لكن العلماء بيّنوا على أن الصلوات ذوات الأسباب تصلى، فإذا دخل أحدكم المسجد فهو سبب من الأسباب، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن إذا كان في المسجد لا يقوم يتنفل بعد العصر. أنت إذا دخلت المسجد فلك أن تصلي ركعتين ولا تزيد عليها، ليس لأحد أن يعترض عليك. إذا رأيت إنسان يصلي بعد العصر ركعتين فلا تقول لماذا، لأن هذا الأمر فيه أمر وفيه نهي. الأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجلس إنسان حتى يصلي ركعتين، فعليك أن تصلي ركعتين. لكن إذا قمت بعد صلاة العصر تتنفل، هذا الذي لا يجوز. إذا زدت على الركعتين هذا الذي لا يجوز. إذن الصلوات ذات الأسباب الإنسان يصليها في أوقات النهي، يعني ركعتين فقط، لأن من دخل المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز حتى يصلي ركعتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما قدمنا المدينة قال: أدخل فصلي ركعتين. رواه البخاري.
هذه السنة، وهي كلنا نضيعها، يعني ينبغي الإنسان أن يعترف. نرجع من السفر ورأس الواحد لبيته ولا يدخل المسجد إلا ما شاء الله، فإذا استطاع الإنسان أن يأتي ويدخل المسجد ويصلي ركعتين فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد صلى فيه ركعتين ثم بعد ذلك ينصرف إلى أهله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن يتحرى الصلاة في الروضة إن تيسر له من أجل فضيلتها، وإن لم يتيسر له صلى في أي جهة من المسجد تيسرت له، وهذا في غير صلاة الجماعة. أما في صلاة الجماعة فليحافظ على الصف الأول الذي يلي الإمام، لأنه أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه.
إذن الصلاة للفريضة فلا بد أن يكون في الصف الأولى، وإن تيسر له الصلاة في الروضة فهذا طيب، وإن لم يتيسر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. بعد أن يصلي في المسجد النبوي أول قدومه ما شاء الله أن يصلي، يذهب للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبر مستدبرا للقبلة، فيقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وإن زاد شيئا مناسبا فلا بأس، مثل أن يقول: السلام عليك يا خليل الله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده.
هذا الكلام سبق الحديث عنه، وهو أنك حينما تأتي للغور تقول مثل هذا القول. ونقول هذا ونذكر إخواننا الذين يسمعون الكلام الذي ينقلونه بعض الناس، يقولون أن محمد بن عبد الوهاب والذين يتبعونه يمنعون من زيارة القبور وقبر النبي صلى الله عليه وسلم. تسمعون هذا الكلام الآن؟ هذه سنة ليست من الابتداع، ليست من بدعة هذا الرجل الذي يقولون عنه. هذا الرجل نشر التوحيد في الفترة التي صار التوحيد فيها غريبا، فينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذه الأمور كلها سنة. ولهذا الزيارة لهذه المقبرة هنا والمقابر في بلادنا، ولكن السنة هي الزيارة المشروعة التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق الحديث حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والصحابة من حرصهم على دينهم كانوا قبل أن يدخلوا في الإسلام وجاء الرسول يدعوهم ومنعهم من زيارة القبور كلها، لأنهم كانوا يطلبون من أصحاب القبور ما لا يطلب إلا من الله، يستغيثون بها، يطلبون شفاء المريض، يطلبون رد الغائب، المرأة التي لا تحمل تطلب الإبن، وهكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله رحمة للعالمين جميعا، ما هو للعرب، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو عليه الصلاة والسلام نهاهم عن زيارة القبور مطلقا. لما عرفوا التوحيد وعرفوا أن عملهم هذا ينقض التوحيد قالوا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. نسمع ما قال الصحابة رضي الله عليهم، قالوا: ماذا نقول؟ يعني كانوا لما كانوا يزورون يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يستغيثون بها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. بدل ما كان يطلب منهم الشفاء للمريض ورد الغائب وإنزال المطر، هم قد انقطعت أعمالهم في حاجة إلى دعائنا، فيأتي وتسلم عليهم وتدعو لهم يغفر الله لكم، ثم تتذكر، لأن الرسول قال: تذكركم الآخرة، يعني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ثم بين قال: فإنها تذكركم الآخرة. تذكرون الآخرة، كل واحد منا يعرف أنه سيموت، ما في واحد يظن أنه سيتعمر طول الأبد، سيموت، لكن ينسى الموت، فيعمل أعمال ما ينبغي أن يعملها لأنه قد يحاسب عليها. لكن إذا جئت إلى المقبرة فوجدت جارك وابنك وأخوك كلهم جاءوا للمقبرة، ماتوا وجاءوا لهذا المكان، تتذكر أنك في يوم من الأيام ستأتي مثل ما جاءوا، ستأتي، فترجع تعمل الأعمال الصالحة التي تفيدك بعد الموت. هذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكركم الآخرة، يعني تذكرك أنك ستموت وتعمل الأعمال الصالحة. إذن هذه الزيارة المشروعة، إذا ذهبنا للبقيع زرنا هذه الزيارة ودعونا بهذا الدعاء الذي سمعتم، وإذا كنا في بلادنا أيضا نحيي هذه السنة فنزور المقبرة ونبين للناس الزيارة المشروعة، بدل ما يطلبون من الذين يزورونهم: يا بدوي يا عايد روس أعطني وأعطني، لا، هذه الزيارة المشروعة تأتي تسلم عليهم وتدعو لهم لأنهم في حاجة إلى دعائك وأنت لست في حاجة إليهم لأنهم قد ماتوا وانقطعت أعمالهم. نعم.
أنا رحمه الله تعالى: وإن اقتصر على الأول فحسن. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف.
هذا عبد الله بن عمر الذي كان يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أعماله، هذا عمله، إذا جاء يزور. ومتى يزور هو؟ يعني ينبغي أن نعلم على أن أهل المدينة ليس لهم أن يترددوا على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن عبد الله بن عمر هذا وهو من أحرص الناس على عمل الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كان يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قبر أبي بكر ولا قبر أبيه إلا في حالتين: إذا أراد أن يسافر من المدينة ذهب وسلم على الرسول وعلى أبي بكر وعلى أبيه كأنه مودع، إذا عاد من سفره جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه، ويقول هذا الكلام الذي سمعتم، يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب، هذه زيارته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر ولأبيه. إذن هذه الزيارة المشروعة التي ينبغي الإنسان أن يزورها ويعمل بها ولا يزيد عليها. والتردد على قبر الرسول ما هو مناسب أبدا، زيارة مرة واحدة، إذا جئت من بعيد للزيارة للصلاة في هذا المسجد تعمل مثل ما سمعت، تصلي ركعتين ثم تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت مرة أخرى أن تسلم على رسول عليه الصلاة والسلام فتسلم عليه وأنت في مكانك. ثم أذكركم، الله عز وجل ربط بيننا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم ربطا كاملا، نحن نصلي على الرسول كل يوم كم مرة الرسمية، كم مرة؟ ما تصلي صلاة إلا وأنت تسلم على الرسول وتصلي عليه. تقرأ التحيات، ماذا تقرأ فيها؟ ماذا تقرأ في التحيات؟ هل تسلم على الرسول وتصلي عليه؟ وهذه هي الصلاة الإبراهيمية، لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا لرسول الله: عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، عرفنا كيف نسلم عليك، يعني نقول السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهذه الصلاة الإبراهيمية أفضل الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل من صلاة الفاتح وغيره، لأن في كثير الآن يعرفون الفاتح ويعرفون الصلاة على الفاتح. فقول هذه الصلاة الصلاة الإبراهيمية التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما قالوا له هذا القول، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أنت ما تصلي صلاة فريضة أو نافلة إلا وأنت تقرأ هذه التحيات وتصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس الصلاة والسلام وإحياء ذكره ما يكون إلا في السنة، وناتي للمولد الذي يعملونه كثير من الناس، وهو مخالف لما جاء به الرسول ولما جاء به أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما وعلي. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعمل لنفسه مولدا، الله عز وجل أنزل على رسوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل والرسول بلغ البلاغ المبين. ولن تجد في كتب العلماء ولا سيما الأئمة الأربعة المتبوعون في العالم، الإمام أبو حنيفة وأحمد والشافعي ومالك، لا تجد في كتبهم مولدا على الإطلاق، وإنما هذا تجد من الأتباع الذين عملوا مثل هذه الأعمال، ما في كتبهم أي مولد، لأن المولد المقصود به الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن نصلي ونسلم على الرسول دائما. هذا المولد الذي يعملونه ينتظرون سنة كاملة ويأتون يعملون هذا المولد ويأتون بالقصائد التي فيها الغلو والتي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها كما تعرفون قصيدة البصيري: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، ومثل هذه الأشياء التي فيها غلو، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو والإطراء. إذا نحن نصلي ونسلم على رسول الله دائما، ونعرف على أن الرسول لم يعمل مولدا، لو كان من الشرع معنى ذلك أنه نقص من الشرع ولم يبلغه. أبو بكر لم يعمل مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر كذلك، عثمان كذلك، علي كذلك، الصحابة جميعا لم يعملوا مولدا، الأئمة الأربعة المتبوعين في العالم لم تعرف عن إمام أنه عمل مولدا. إذا نحن نتبع من؟ يعني نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخلفاء الراشدون والأئمة الأربعة ونأتي بهذا الشيء من عندنا وهم لم يعملوه؟ فينبغي للمسلم أن يتبع ولا يبتدع، فهذه كلها بدع، ورسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عن البدع وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له: لا، قال: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن كمل إيمانك. طيب هذه محبته هل دعته أن يعمل مولد؟ لماذا ما عمل مولدا؟ لو كان المقصود المحبة، والمحبة تعبر عنها بهذا، المحبة هي المتابعة. الله يقول لرسول صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوني يحببكم الله. إذن المحبة هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما أمرك بشيء فتؤديه، كلما نهاك عن شيء فعليك أن تنتهي. والله عز وجل قد أخبر عن التقوى التي هي من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعلم معناها. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، التقوى تقوى الله امتثال الأوامر واجتناب النواهي. أمرت بأوامر فعليك أن تعملها، نهيت عن نواهي فعليك أن تنتهي عنها. ومن لطف الله بعباده أن المأمور به لا يكلف الإنسان إلا الذي يستطيعه، يعني ننظر نفرق بين المأمور به والمنهي عنه. الإنسان لا يكلف إلا ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أمرت أن تصلي قائما كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. أمرت بالحج ركن أركان الإسلام، لكن الله يقول ولله على الناس حج من استطاع إليه سبيلا، فمن لم يستطع ما عليه حج. أمرت بالزكاة وهي ركن أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال ما عليك زكاة، ما تروح تبحث حتى تجمع مال من أجل أن تزكي. إذن المأمور به تؤدي ما تستطيعه. ننتقل للمنهي عنه حتى نعرف الشريعة السمحة التي لا تكلف الناس إلا ما يطيقون. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذا نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر وأعمال المسكرات كلها وعن الربا، هل تستطيع تدعي إني ما أستطيع أترك هذه الأشياء؟ هل أحد يستطيع يدعي هذه الدعوة؟ يعني أمرت بالزكاة ما عندك مال، خلاص ما عندك. أمرت بالحج ما تستطيع، ما عندك، ما تستطيع خلاص. لكن أمرت أنك تترك الكذب، ما تكذب على الناس، ما تغتاب الناس، ما تأكل أموال الناس، هل تستطيع تقول أنا ما أستطيع أنتهي؟ هذا لا يدعيه أحد. إذن الفرق بين المأمور به والمنهي عنه، المأمور تأتي منه ما استطعت، والمنهي عنه تنتهي عنه كله تماما. إذن إذا نهانا الرسول عن شيء فعلينا أن ننتهي، إذا أمرنا بأمر نأتي منه ما استطعنا، وهكذا. طيب فيصلنا.
قال رحمه الله تعالى: ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون أمام أبي بكر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون أمام عمر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا عمر، السلام عليك يا أمير المؤمنين، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا.
يعني هذه الزيارة المشروعة بعد أن تسلم على رسول عليه الصلاة والسلام، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أيضا تسلم على صاحبيه على أبي بكر وعمر هذا السلام الذي سمعتم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليكن سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بأدب وخفض صوت، فإن رفع الصوت في المساجد منهي عنه، لا سيما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند قبره.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع واحد يعني يرفع صوته في المسجد، فأرسل له واحد يأتي به، فلما جاء به قال له: من أين أنت؟ فأخبره أنه من الطائف أو من مكان آخر، يعني ليس من أهل المدينة. فقال: لو كنت من أهل المدينة لأوجعتك ضربا. لماذا؟ لأنه يرفع صوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي الإنسان أن يتأدب، ولا سيما في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كل المساجد ينبغي التأدب فيها ولا يصلح الصياح فيها، لكن في هذا المسجد أولى وأولى، فلا ينبغي الإنسان أن يرفع صوته في هذا المسجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد أنه قال: كنت قائما أو نائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال:
هذه القصة اللي ذكرتها لكم، تفضل. أيوة.
اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما فقال: من أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال رضي الله عنه: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما جلدا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن ينبغي للزائر الآن لا يرفع صوته، وسمعتم الآية في كتاب الله: لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، والنبي محترم حيا وميتا. هذا الصخب في الحجرة في الروضة عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز، ولا ينبغي للمسلمين أن يعملوا مثل ذلك. أنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، محبتك أن تتابعه، أما هذا العمل الذي يعمل بهذا الشكل فينبغي لا ينبغي أن يكون كان. كثير من الناس أيضا يعني يعبر عن المحبة فيسلم على الرسول من بعيد، كما قلت لكم يقف هنا ثم يمسك هكذا ويستقبل القبر كأنه يصلي، وهذه الهيئة ما هي إلا للصلاة بين يدي الله عز وجل. حينما تزور القبر ما تقول هكذا، تقف عند القبر الرسول وتقول هكذا، ما ينبغي تقول هكذا، إنما تأتي تسلم عليه السلام العادي، وبعدما تسلم إذا أردت أن تدعو تتجه إلى القبلة وتدعو بما تيسر لك من الدعاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا ينبغي إطالة الوقوف والدعاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، فقد كره مالك رحمه الله وقال هو بدعة لم يفعلها السلف، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.
هذا الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، بس لا تشغل الناس يا أخي، لا تشغل الناس، اللي ضامي سيقوم يشرب. الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه ورحمه، هو يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ما الذي أصلح أولها؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول آخر هذه الأمة ما يصلحها الذي أصلح أولها، فعلينا أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو يقول هذا العمل ورفع الصوت بدعة، هذا كلام الإمام مالك. عندنا مالكية كثير الآن، أليس كذلك؟ كثير من المالكية الآن. إذن هذا الإمام مالك يقول لكم هذا الرفع الصوت بدعة، لا ترفع أصواتكم عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال هو بدعة لم يفعلها السلف، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فينبغي للمسلم أن يتقيد بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح، لا تأتي بشيء من عند نفسك، لأن هذه كلها عبادة وأنت تريد عليها الثواب، تريد عليها الأجر. والرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني كل واحد يعمل عملا ليس عليه أمر الرسول فهو مردود عليه، فينبغي لنا أن نتقيد بذلك. وكما قال الله عز وجل في الحج منافع، في الحج منافع كما تقرون في كتاب الله. أهم المنافع التعليم، أهم المنافع أن يعلم الإنسان ما يصلح عقيدته والأمور التي تؤثر فيها فيجتنبها، لأن رأس المسلم عقيدته، إذا صحت العقيدة كل شيء يسهل، إذا خربت العقيدة هذه المشكلة. الله عز وجل يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني الذنوب دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عن صاحبها من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، ولكن الشرك لا يغفره الله عز وجل. في أمور يظنها الإنسان ليس شركا، حينما يأتي الإنسان يذبح لغير الله، يذبح لهذا الولي، هذا شرك، والرسول يقول لعن الله من ذبح لغير الله، فلا يجوز الذبح لغير الله مطلقا. الذبح للضيافة للكرم هذا ما في شيء، لكن تأتي تذبح للولي هذا لتدعي أنه ولي وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا شرك بالله. الاستغاثة به، الدعاء عنده بطلب أن يعطيك الله كذا وكذا، هذا كله من البدع، فينبغي الإنسان أن يتجنبها، لأن الاستغاثة والدعاء والاستسقاء والاستشفاع بغير الله عز وجل هذا كله شرك، فينبغي للمسلم أن يتجنبه. وإذا تجنبه وحفظ عقيدته الأمور الأخرى تحت مشيئة الله، يعني الشرك لا يغفره الله مطلقا، كما نص الله عليه في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذا دعوت غير الله، استغثت بغير الله، طلبت من غير الله ما لا يطلب إلا من الله، هذا شرك. إذا تتجنب هذه الأشياء، لأنك ينبغي أن تحافظ على عقيدتك. أما لو ارتكبت أعمال أخرى، يعني لو كان زنا ولا سرقة ولا، هذه كلها تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنك وإن شاء عذبك بقدر ذنبك. وأما الشرك فالله عز وجل أخبر على أنه لا يغفره. إذن علينا أن نتجنب الشرك ونحافظ على عقيدتنا ونحافظ على الأمور التي تفيدنا في آخرتنا بعد وفاتنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك، بل كانوا يأتون إلى مسجده صلى الله عليه وسلم فيصلون فيه خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وهم يقولون في الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم إذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل.
الحمد لله، هذا من فضل الله على عباده. نعم.
قال رحمه الله: وكان أصحابه خير القرون، وهم أعلم الأمة بسنته وأطوع الأمة لأمره. قلت: وأقواهم في تعظيمه ومحبته. وكانوا إذا دخلوا إلى مسجده لا يذهب أحد منهم إلى قبره، لا من داخل الحجرة ولا من خارجها. وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره صلى الله عليه وسلم لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة عليه ولا لدعاء لأنفسهم ولا لسؤال عن حديث أو علم. ولم يكن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم يأتيه ويسأله عن بعض ما تنازعوا فيه، كما أنهم أيضا لم يطمع الشيطان فيهم فيقول: اطلبوا منه أن يأتي لكم بالمطر، ولا أن يستنصر لكم، ولا أن يستغفر، كما كانوا في حياته صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يستسقي لهم أو يستنصر لهم.
احنا ذكرنا في قصة عمر الخطاب رضي الله عنه حينما صلى صلاة الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء كما تعرفون هي سنة، بمعنى أنه إذا تأخر المطر في أي مكان في هذه الدنيا فعلى المسلمين أن يجتمعوا ويصلوا ويتوبوا ويستغفروا ويطلب من الله عز وجل أن يغيثهم، هذه سنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب في هذا المسجد يوم الجمعة، فدخل رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجعت العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام ودعا الله، فطلع السحابة صغيرة ثم انتشرت في الجو، ثم نزل المطر، فلم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة. مكثوا أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. في الأسبوع الثاني إما ذاك الرجل أو غيره دخل المسجد والرسول يخطب، فقال: يا رسول الله، خربت الديار يعني من كثرة الأمطار، فادعوا الله أن يصرفها عنا. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام والأودية ومنابت الشجر. فتفرقت السحب وطلعت الشمس وصارت الأمطار على الجبال وعلى الأماكن التي يستفيدون منها ولا تضرهم. هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن نعلم على أن المطر لا ينزل إلا بإذن الله عز وجل، المطر لا ينزل إلا بإذن الله، ما هو كما قرأنا عند الجغرافيون يقولون إذا اشتدت الحرارة وطلع البخار نزل المطر. هذه نظرية لا قيمة لها، بدليل درجة الحرارة عندنا هنا في هذه البلاد 50 درجة الحرارة، يصل الماء لحد الغليان، وهي من أفقر البلاد في قضية الأمطار، ما يأتي المطر إلا بإذن الله. فينبغي للمسلم أن يعلم أن الأمطار كلها بإذن الله. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يدعو على أهل مكة أن يجعلها سنين كسن يوسف، يعني سنين قحط ما ينزل عليهم المطر. فينبغي أن نعلم على أن المطر هو بإذن الله. إذن نحن عندنا سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا تأخر المطر على أننا نصلي صلاة الاستسقاء، نتوب إلى الله ونستغفره ونتصدق ونطلب من الله عز وجل أن يغيثنا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمل هذه السنة في هذا المسجد حينما تأخرت الأمطار في ذلك العام الذي سمي عام الرمادة، يعني لشدة الحرارة وقلة الأمطار أصبحت الأشجار مثل الرماد. صلى بهم، وبعد أن انتهى من الصلاة نسمع صلاته عليه رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنا نتوسل برسول الله. اسمعوا التوسل المشروع. كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ودعا الله عز وجل وبين على أنه لا يأتي بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، وقال: أيدينا مرفوعة إليك بالتوبة. فالله استجاب دعاءه ونزلت الأمطار في نفس الوقت. هذه السنة. كما قلت لكم أن الصحابة متوافرون في ذاك الوقت، وعمر الخطاب عمل هذا العمل وقال كنا نتوسل برسول الله ولا نتوسل بعم رسول الله. هو يعلم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمه العباس وأفضل من الناس جميعا، ولكن السنة هي الاستسقاء والتوسل بدعاء الحي لا بذاته. فلم يقل له أحد لماذا ما تقول بجاه رسول الله أن ينزل الله علينا المطر، وجاه رسول الله عند الله عظيم. وفي حديث موضوع توسل بجاه فإن جاه عند الله عظيم، هذا الحديث موضوع لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام وجاهه عند الله عظيم، ولكن ما أحد يتوسل بجاهه، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم ما عملوا هذا العمل. إذا كان عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد يعمل مثل هذا العمل فعلينا أن نتبعه. والتوسل بالجاه لا ينفع ولا يجوز، ولم يعمل به أحد من الصحابة، وإنما التوسل هو بدعاء الحي. إذا كان عندك ولد شارد وتريد من الله عز وجل أن يهديه، وتوسمت في واحد فيه خير، فقل له يا أخي أدعي الولد هذا، أدعو له، هو يدعو وأنت تؤمن على دعائه، هذا هو التوسل بدعاء الصالحين. نعم.
قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: وكان الصحابة إذا أراد أحد أن يدعو لنفسه استقبل القبلة ودعا في مسجده كما كانوا يفعلون في حياته، لا يقصدون الدعاء عند الحجرة ولا يدخل أحدهم إلى القبر. قال: وكانوا يقدمون من الأسفار للاجتماع بالخلفاء الراشدين وغير ذلك، فيصلون في مسجده ويسلمون عليه في الصلاة وعند دخولهم المسجد والخروج منه، ولا يأتون القبر، إذ كان هذا عندهم مما لم يأمرهم به صلى الله عليه وسلم.
ولا يعتبر هذا أنه جفا للرسول عليه الصلاة والسلام أبدا، بل هذا هو العمل بسنته عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولكن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأتيه فيسلم عليه وعلى صاحبيه عند قدومه من السفر، وقد يكون فعله غير ابن عمر رضي الله عنهما أيضا، ولم يكن جمهور الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما.
يعني ابن عمر رضي الله عنه كان أحرص الناس على متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى محبة الرسول، وكلهم يحبونه، فهو يقول الوقوف عند قبر الرسول والسلام عليه لم يفعله إلا عبد الله بن عمر في حالين: عندما يريد السفر يأتي يسلم كما سمعنا سابقا، يسلم على رسول الله وعلى أبي بكر وعلى أبيه ويسافر إلى العمرة ولا لغيرها، ثم إذا رجع دخل المسجد أيضا وصلى فيه وجاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه. ولم يفعل كثير أو كلهم لم يفعلوا مثل هذا الذي فعله عبد الله بن عمر، وعمله ليس خطأ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يتمسح بجدار الحجرة ولا يقبله، فإن ذلك إن فعله عبادة لله وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة.
يعني هذه الأبواب التي تمسحون فيها الناس من الذي عملها؟ هذا الصفر الحديد هذا من الذي عمله؟ عمله الحدادون في الورشة، ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه. هؤلاء المساكين يأتون يتمسحون، هذه محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليست هذه المحبة، المحبة المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشاهد كثير من الناس مساكين خلاص يحاول أن يصل إلى الباب ويتمسح في الباب ويعمل مثل هذا، هذا لا ينبغي. وهذا الصفر الحديد هذا كله عمل في الورشة، حدادين عملوا مدري يصلون ولا ما يصلون. فينبغي للمسلم أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعمل من هذه الأعمال المخالفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن ذلك إن فعله عبادة لله وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. نعم. وكل بدعة ضلالة. وقد أنكر ابن عباس رضي الله عنهما على معاوية رضي الله عنه مسح الركنين الشام والغرب من الكعبة، مع أن جنس ذلك مشروع في الركنين اليمانيين. وليس تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته بمسح جدران حجرة لم تبن إلا بعد عهده بقرون، وإنما محبته وتعظيمه باتباعه ظاهرا وباطنا وعدم الابتداع في دينه ما لم يشرع. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأما إن كان مسح جدار الحجرة وتقبيله مجرد عاطفة أو عبث فهو سفه وضلال لا فائدة فيه، بل فيه ضرر وتغرير للجهال.
يعني الجهال لما يشاهدون يظنون أن هذا فيه خير ويتبعونه، ومن عمل من هذه السنن البدعية فعليه وزره ووزر من تبعه، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلب منفعة له أو دفع مضرة، فإن ذلك من الشرك.
نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.